أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الخامس عشر في شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم، في الكلام عن طالب العلم والآداب والسلوكيات التي ينبغي أن يتحلى بها في مجتمعه. وقد سبق القول بأن طالب العلم يعد قدوة في جميع تصرفاته، ولذا كان لزاما عليه أن يجعل ذلك دائما نصب عينيه، وأن يسأل الله التوفيق في الأمور كلها، وأن يجعل له القبول، لأن نعمة قبول الناس للعبد من عاجل بشرى المؤمن، وفيها من المصالح قبول الناس لعلمه ووعظه، وأهم من ذلك كله أن قبول الناس له مترتب على قبول الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه، وحب من يحبه، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الناس أجمعين. الشاهد أن القدوة قد يؤثر بفعله قبل قوله، ولطالما قلنا طوبى لمن ينفعك لحظه قبل لفظه. التربية بالقدوة كما تدارسناها في اللقاء الماضي، التربية بالأفعال هي من أكثر وسائل التربية نفعا وأكثرها تأثيرا. ولذلك ينبغي أن يعلم طالب العلم أنه يؤجر ويضاعف أجره بمثل ذلك، ولا ينبغي بحال أن يكون هذا سببا لوسوسته. بعض طلبة العلم حين يقال له مثل ذلك يقول: يا شيخ، يعني هذا يجعلنا نتعبد الناس؟ أقول: لا، إنك تصنع ذلك وتحتسب عند الله عز وجل أنك وضعت في هذا المكان، وصرت نصبع عين الناس، والناس تترقب فعلك وتقتدي بك وتتأسى بك، فاعلم أن أجرك مضاعف، فاتق الله فيما بينك وبين الله عز وجل، وأخلص نيتك، واصدق الله يصدق، وكن دائما على وصال بربك تبارك وتعالى، وكن دائما ممحصا لنيتك، وكن دائما مشغولا بقضية الإخلاص والصدق. ثم بعد ذلك لا تلتفت إلى هذه الوساوس أبدا، وإنما انظر إلى الجانب الآخر، لا يأخذك الشيطان إلى الجانب السلبي أنك تتعبد الناس، أنك ترائي، وإنما عليك أن تنظر إلى الجانب الإيجابي، ألا وهو أنك قدوة، وأن أجرك مضاعف، وأن كل شيء بالنسبة لك يزداد أجرك بكل فعل تفعله، لأن الدال على الخير كفاعله، وأنت تدل أعظم ما تدل على الخير بفعالك. جاء في ترجمة عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان ابن عفان القرشي حفيد سيدنا عثمان رضي الله عن الجميع أنه كان كثير العبادة والتأله، فرآه علي ابن عبد الله ابن عباس ابن حبر الأمة، فأعجبه نسكه وهديه، فاقتدى به في الخير. ذكر ذلك الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة رقم 10 و11. فهنا عبد الرحمن كان رجلا عابدا متألها، فلما رمقه علي بن عبد الله بن عباس ورأى فيه من آثار العبادة والنسك، ورأى فيه من آثار الوصال بالله تبارك وتعالى، فأعجب به فاقتدى به في الخير، فكان علي في ميزان عبد الرحمن إن شاء الله تبارك وتعالى. وهناك أمور لا بد من الإشارة لها حتى تكون نصب عيني طالب العلم من الأخلاق العظيمة الفاضلة والسلوكيات التي ينبغي أن يوليها الاهتمام طالب العلم. سنذكر منها أربعة أمور: أولها سلامة القلب، والأمر الثاني قضاء حوائج الناس، والأمر الثالث مسألة الوفاء بالوعود، والأمر الرابع الحلم ولين الجانب. نبدأ بالأمر الأول وهو سلامة القلب. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه وصححه الألباني قال: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قيل: ما القلب المخموم؟ قال: هو التقي النقي. هذا القلب التقي، هذا القلب الصافي، ومن صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، الذي لا إثم فيه، لا أثر فيه لذنوب ماضية، لا أثر فيه للنكات السوداء، إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء. ليس هذا القلب ممن طمس وصار عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا إثم فيه ولا بغي، ولا تجد فيه ظلما لأحد، ولا تجد فيه حقدا لأحد، ولا تجد فيه إرادة التعدي على أحد، ولا حسد، ولا يتمنى زوال النعمة عن أحد، ولا ينشغل أصلا بأمر الناس، وإنما هو مشغول بشأنه بعيبه. قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ أن يكره الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. والشاهد أن سلامة القلب هي من أعظم أعمال العبد، ومن أعظم ما يبلغ الناس المنازل عند الله عز وجل، إلا من أتى الله بقلب سليم، إذ جاء ربه بقلب سليم. والقصة مشهورة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ الأرنؤوط على شرط الشيخين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال في المرة الأولى، فطلع نفس الرجل، وتكرر الأمر في اليوم الثالث. فلما تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما واستأذنه أن يبيت عنده، قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره الرجل عن عمله، فما كان عمله؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغتك، هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. هذه أعظم الأعمال عند الله عز وجل، أن يكون الواحد منا على هذا الحال من سلامة القلب. وفي صفة الصفوة قال قاسم الجوعي: أقصر طرق الجنة سلامة الصدر. وفي سير أعلام النبلاء عن زيد بن أسلم قال: دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض، وكان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين. هذه أرجى أعمالي، هذه التي أؤمل عند لقاء الله تبارك وتعالى. أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وتعلمون أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأنها من أعظم مجاهدات النفس الإنسان منا إذا جاهد نفسه في مثل ذلك ونجح في هذا الاختبار فقد بلغ المنزل وقد بلغ الدرجات، ألا يشغل نفسه بما لا يعنيه. وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما، فكان قلبي للمسلمين سليما، سلامة الصدر تجاه الناس، لا حقد لا حسد لا بغي لا إثم لا ذنوب من تلك الذنوب العالقة بقلوب الناس بسبب بعض المشاحنات والمنازعات، لا أثر لأي من هذه الأمور في قلوب الصالحين. وفي كتاب الزهد لهناد ابن السري عن سفيان ابن دينار قال: قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، ماذا كانوا يصنعون؟ ما الفرق بيننا وبين السلف؟ ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ لماذا استأثر الله عز وجل هؤلاء الأصحاب وامتن عليهم بهذه المنازل دوننا؟ لماذا؟ قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، أما نحن فقد ننشغل بأعمال معينة من طول قيام، من كثرة صيام، من أذكار، من طلب علم، من دعوة إلى الله، وبالتأكيد هذا مطلوب لكل واحد منا، لكن ننشغل بكثرة العمل، أما هم فكانوا ينشغلون بتجويد العمل. قلت: ولما ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم، كانوا يعملون يسيرا فيؤجرون كثيرا. فهكذا كان الصالحون دائما في كل زمان، وهكذا كان طلبة العلم يا طلبة العلم. قال الحسن ابن عليل: حدثنا يحيى ابن معين قال: أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا ما أعلمت بها أحدا وأعلمته سرا. نعم، فهكذا النصيحة التي تعطى للإنسان هكذا، ليست فضيحة وإنما نصيحة، أنصح في المجالس المغلقة، أنصح سرا أعلمه بها وألتمس له عذرا وأعطيها له، ولا أظهر من نفسي أي شيء يجعل الشيطان يكون بالمرصاد لأخي، فلا أكن عون الشيطان على أخي أبدا، أعلمته بها سرا. ولقد طلب إلي خلف ابن سالم أن أخبره بها فما عرفته، وكان يحب أن يجد عليه. لما رأيت هذا الرجل يريد أن يتعقب عفان في هذه المسائل فما كان مني أبدا أن أعطيته إياها، ولا أكون سببا في إفساد الذات بين مسلمين، ولا أكون سببا أبدا في صراع ولا نزاع بين المسلمين، فأين هذا في زمان الجرح والتجريح؟ فأين هذا من زماننا الآن يا عباد الله، يا مسلمون، يا طلبة العلم؟ أين هذا من الوشايات التي يصنعها بعض أصاغر طلبة العلم من أن يشي بهذا الشيخ للآخر ويقول: فلان يتكلم عليك ويقول قد سجلت له كلمته وهو يتعقبك، ومن يكون له بالمرصاد، هيا يا شيخ أخبره أنه كذا وكذا وأنه متعالم وأنه ضال مضل. بلاء بلاء، فاتقوا الله يا عباد الله، وكونوا عباد الله إخوانا، واتقوا الله في ألسنتكم، واتقوا الله في أمتكم، واتقوا الله فيما يترتب على مثل هذه التصرفات من أمور يندى لها الجبين والله، من أمور صارت سبب من أسباب هوان المسلمين في هذا الزمان والله. فاتقوا الله في ألسنتكم، لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، فاتقوا الله وكونوا من أهل سلامة الصدر. قال يحيى: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره. فأين هذا ممن يتصيدون الأخطاء الآن؟ انظر الشيخ أخطأ في الآية، انظر إنه استدل بحديث ضعيف، انظر إنه وإنه، يتلمسون أخطاء، وما من أحد إلا وله خطأ، والمعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأهل الخير، أهل سلامة القلب، أهل سلامة الصدر، تراهم يسترون الأخطاء. ويقول يحيى: وما استقبلت رجلا في وجهه بأمر يكرهه. أول ما يراه يقول له: أخطأ في كذا، صنعت كذا، لكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، فعليكم به. واتقوا الله يا عباد الله في هذا المعنى المهجور الذي ندر للأسف في واقع المسلمين اليوم. هذا الخلق الأول والمسلك الأول والأدب الذي ينبغي أن نوليه أعظم الاهتمام، مسألة سلامة الصدر. الأمر الثاني من علامات سلامة الصدر، من علامة الخلق العظيم، أن يسعى الواحد منا في قضاء حوائج الناس، فلا يتكبر، يقول أنا أصنع كذا، أنا أذهب لهذا، أنا عندي من الأبحاث، أنا عندي درسي، أنا عندي كذا، أنا عندي. فهذا ليس بالخلق الحميد، وليس هذا بمنبئ إلا عن آفة دخيلة موجودة في أعماق صدر هذا الذي لا يقضي حوائج الناس. والأمر يحتاج ابتداء إلى نوع من التوازن، لأن أحيانا إذا تفرغ طالب العلم إلى قضاء حوائج الناس فاته كثير من الخير، وإنما يتوازن فيعطي لكل ذي حق حقه، وإذا ما استطاع أن يقضي هذه الحاجة فليكن له في الاعتذارات الجميلة الحميدة والأسلوب الحكيم ليكن له في ذلك مندوحة. الأمر الثاني قضاء حوائج الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني في الكبير وابن عساكر في التاريخ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 906 قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. هذا الحديث هو حديث الحوائج، هو حديث صنائع المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هذا الحديث من الأهمية بمكان أن يطبقه كل مسلم، فضلا عن طالب العلم الذي يريد أن يكون بأعلى الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتعدى نفعه، أحب الناس إلى الله أنفعهم. ينبغي أن يتعبد الله عز وجل بأن يدخل السرور على قلوب المسلمين، بأن يكشف عنهم كربة، بأن يتخذ ما عنده من الوجاهات، لأن عادة طلبة العلم يكون لهم منزلة في قلوب الناس فيتخذ ذلك سببا في كشف كروبات الناس وقضاء ديونهم، وأن يطعم مسكينا وفقيرا يطرد عنهم جوعا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعظم أجر قضاء حوائج الناس، فقال: لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد، والإشارة هنا إلى المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة، فانظروا إلى اعتكاف شهر في المسجد النبوي ما له من الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن السعي في قضاء حوائج المسلمين أعظم من الاعتكاف شهرا في المسجد النبوي. وكذلك من الخلق الحسن أن يكف الواحد منا غضبه، لأن عادة إذا التمس الناس منه قضاء حاجة يتبرم الإنسان ويتضجر، لا سيما مع إلحاح الناس، فإذا كف غضبه فإن الله عز وجل يستره. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاء ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. هذه أيضا عادة تكون من التعامل مع الناس ومن استفزازات الناس. ثم قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، يعني ليس فقط أنه مشى معه في حاجة ثم قام بما عليه من أمور وتركه، بل إنه يسعى معه حتى تقضى هذه الحاجة تماما. قال: أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، يوم تزل الأقدام على الصراط، وما أدراكم ما موقف الصراط؟ أما من لا يتحلى بمثل ذلك فإن هذا أمار على سوء خلقه، ولذلك ختم الحديث بقوله: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وصححه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام. نعم، قضاء حوائج المسلمين أمر في غاية الأهمية، الوقوف مع المسلمين ومواساتهم عند نزول الضرر بهم، نجدة الملهوف، نصرة الظالم على نفسه، نصرة المسلم بظهر الغيب، كل هذه من الأعمال العظيمة التي ينبغي أن يضعها طالب العلم نصب عينيه. ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني ينزل للعمل ويؤجر على هذا العمل بأجرة، هذه الأجرة يتصدق بها فتكون من أعظم الصدقات عند الله تبارك وتعالى. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. إذن من الأعمال أيضا التي ينبغي أن نضعها نصب العين نجدة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، وهذا من قضاء حوائج الناس كما قلنا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه البخاري قال: اشفعوا تؤجروا. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالشفاعة، وهي الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام، ورتب على ذلك الأجر مباشرة، أي يثيبكم الله على الشفاعة وإن لم تقبل. يعني وحتى إن أنا سعيت لأحد وشفعت له حتى يعني يخفف عنه ما لم يكن ذلك في محرم كما سنبين، إن سعيت في مثل ذلك فإن الأجر يلحق العبد الذي يشفع لأخيه، يلحقه ويكون ذلك في الحال، اشفع تؤجر، حتى وإن لم تنجح هذه الشفاعة في الواقع. والكلام بطبيعة الحال له ضابط، فهذا ينبغي أن يكون فيما لا حد فيه من حدود الله، لأنه ورد النهي عن الشفاعة في الحدود. قال الإمام القرطبي: وقوله تؤجر بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط، وفيه الحث على الخير بالفعل وبالتسبب، إما أن تفعل أنت أو تتسبب في حدوث خير. قال الإمام النووي في الأذكار: يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذوي الحقوق ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته، فهذه شفاعة محرمة. إذن الضابط أن لا تكون هذه الشفاعة فيما فيه حد، أو تكون الشفاعة فيما هو محرم أو لا يجوز تركه بحال. ففي هذا الحديث حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها، والأمر هنا للندب، وربما يعرض له ما يصير الشفاعة واجبة. اشفعوا، هذه الشفاعة أنت مأمور بها إما استحبابا أو وجوبا، أن تسعى إلى من عندك وصال به على نحو ما من أهل الهيئات أو من ولاة الأمر، إن كنت تستطيع أن تصنع ذلك لتخفف عن إنسان محنته، لتكشف عنه كربته، لتغيثه في لهفته، لتقضي عنه ما هو فيه مثلا من دين أو من نحو ذلك، فإذا ما سئلت هذا فعليك أن تبادر بالشفاعة حتى تؤجر على هذا عند الله تبارك وتعالى. جاء في ترجمة الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كان كثيرا ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات لمن يقصده، فقال له المتولي يوما: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن لا نرد رقعتك. فقال: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا. فقال له لا نردها أبدا. فهذه من الشفاعات، شفاعة الإمام ابن قدامة للمتولي في شأن بعض الناس. وهكذا كان أهل العلم لهم هيبتهم ولهم صولتهم ولهم كلمتهم على ولاة الأمر، وكانوا يعظمونهم، ولذلك كانوا يبجلون ولا يستطيعون رد مثل هذه الشفاعات من قبل أهل العلم. وكان أبو المظفر الخزاعي يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى المتولي فيوقع عليها بقضائها. فقيل له مرة: أيها الشيخ، ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه. فقال: أنا لا أزال أكتب، فإن قضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض، وإن لم تقض فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك. هذا واجب الشرعي. أنا الآن طلب مني شيء وعلي أن أسعى في قضائه، فإن تم فاللهم لك الحمد، فإن لم يتم فقد أبرأت ساحتي عند الله تبارك وتعالى. فهكذا لا ينبغي لطالب العلم أن يتضجر أبدا من مثل هذه الأمور، فهذه ربما تكون الأثوب من طلبه للعلم أصلا. ومشي الإمام بقي بن مخلد مع رجل إلى أشبيلية لقضاء حاجة له، ومشى مع آخر إلى البيرة، ومشى في حاجة امرأة أخرى إلى جيان. فهكذا كان الإمام بقي بن مخلد هو من أهل الأندلس ربما يسافر السفرات من أجل قضاء حوائج الناس، ولا يقول سيفوتني العلم، ولا يقول أنا لست ممن ينبغي عليه التصدي لأمثال ذلك، أنا عندي واجب أكبر من ذلك. لا والله يا طلبة العلم، لا يغرنكم العلم، ولا يغرنكم كثرة القراءة، ولا يغرنكم ما عندكم من معلومات قد تتصدرون بها وقد تتطاولون برؤوسكم على الناس من خلالها، لا يغرنكم مثل ذلك. ربما تكون هذه الأعمال هي الأحب إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي بحال أن تستخفوا بمثلها، لا ينبغي لكم بحال مثل ذلك. وقد كان الشعراء يحثون الناس على هذا المعنى الجميل من قضاء الحوائج، فقال قائلهم: اشفع إذا كنت مسؤولا، فربما سألت ما كنت مسؤولا فلم تجب. وقال الآخر: إن الحوائج ربما أزري بها عند الذي قضيت له تأجيلها، فإذا قضيت لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها. من تمام قضاء الحاجة أن تعجل في كشف الكربة عن هذا الإنسان وقضاء حاجته، فهذا من حسن الخلق. وقال الآخر: لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والعيش جنات. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فالذي لا ينفع الناس والذي لا يكون له خير على الناس فهذا ميت، وإن كان وسط الناس يتنفس. وقول الحسن ابن سهل من أصحاب الإمام أحمد: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. هذه هي الزكاة، هناك زكاة في الأموال، وهناك زكاة أيضا على الجاه الذي يجعله الله عز وجل عادة لأهل العلم، وهذا زكاته أن أعين وأشفع للناس. فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع. فإذا ملكت المال فجد به وكن كريما، وإن لم تستطع مثل ذلك فابذل جهدك وابذل طاقتك لكي تنفع الناس. وخير من قول الشعراء قول النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في معاونة الناس وقضاء حوائجهم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعلينا بمثل هذا، وانظروا إلى تطبيقات سلفنا الصالح، وراجعوا في ذلك كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا، فقد ذكر فيه آثارا كثيرة في هذا المعنى. وكذلك ما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك ابن رجب في اللطائف وأيضا أبو نعيم في الحلية آثار كثيرة في هذا الباب، نذكر طرفا منها ليكون لنا في سلفنا الصالح القدوة والأسوة. عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان رضي الله عنه إذا أصاب شاة من المغنم ذبحها فقدد لحمها وجعل جلدها سقاء وجعل صوفها حبلة. انظروا إلى تقسيم هذا الصحابي الجليل لذبيحته، يأتي على لحمها يوزعه ويقسمه، ويأتي على الجلد فيتخذ منه سقاء، ويأتي على الصوف فيجعل منه حبلا. فإذا رأى رجلا قد احتاج إلى حبل لفرسه أعطاه، وإن رأى رجلا احتاج إلى سقاء أعطاه. هكذا يدخر هذه الأمور لحوائج الناس. وهذا الحسن البصري يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حج بعد حج. وهذا من فقه الأعمال، من فقه الأعمال، لأننا مصابون للأسف الشديد بهذا الخلل في فقه مراتب الأعمال. وقد قال علماؤنا ومشايخنا حفظهم الله أن الشيطان يدخل على ابن آدم من 7 أبواب، ومن جملة هذه الأبواب التي يدخل الشيطان منها باب الفاضل والمفضول، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. فإذا أردت يا طالب العلم أن تعرف علامة على بلوغك فانظر في هذا الأمر في فقه مراتب الأعمال. هنا الحسن البصري يقول أن سعي الإنسان منا في حاجة أخيه المسلم خير له من حجة بعد حجة. وهذا سفيان والأثر في صفة الصفوة قال: كان زبيد اليامي إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال: أتريدون نارا؟ يريد أن يغيث الناس وأن يقضي حوائجهم حتى ولو لم يطلبوا، هذا هو الجود. فإذا أصبح طاف على عجائز الحي فقال: ألكم في السوق حاجة؟ حتى يقضيها لهم دون أن يسألوا: أتريدون شيئا؟ وهذا معمر يخبر أن طاووس أقام على رفيق له مريض حتى فاته الحج. فانظروا الواحد منا يقول: حرمت الحج، ما لي أنا بمثل ذلك، ويتكفوه بمثل هذه الكلمات التي تنبئ عن سفول علمه. لا أقول أكثر من ذلك، لأنه لو فهم لعرف أن إقامته على قضاء حاجة هذا العبد إنها أعظم عند الله أجرا. وهذا الأثر في الحلية ذكره أبو نعيم. وأيضا ذكر الحافظ الذهبي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لأن أخدم رجلا من المسلمين على علة يوما واحدة مريض آخذ في خدمته أحب إلي من صلاة الجماعة 60 عاما لم يفتني فيها التكبيرة الأولى. فإذا كان الإنسان منا إذا أدرك التكبيرة الأولى 40 يوما تكتب له براءتان. فهذا الرجل الصالح عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: خدمتي لرجل من المسلمين في مرضه يوما واحدا أعظم عندي من صلاة الجماعة 60 عاما. عندنا نحن خلل، إذا سمعنا هذه الأثار نقول خلاص بس كده هو ده المطلوب، نحن نقعد بقى نخدم المسلمين ونفوت الجماعة. فنعوذ بالله من هذا الأسلوب في التفكير وفي التطبيق. يا جماعة إذا ما ذكرنا مثل هذه الأثار عن سلفنا الصالح فإنها تحثنا على الجمع بين الخيرات كلها، صلاة الجماعة والتكبيرة الأولى وكذلك خدمة المسلمين، ونفقه أن هذا من الأعمال الفاضلة العظيمة عند رب العالمين. وفي الإحياء ذكر الغزالي عن ابن شبرمة أنه قضى حاجة كبيرة لبعض إخوانه فجاء يكافئه بهدية، فقال: ما هذا؟ قال: لما أزديته إلي؟ قال: خذ مالك عافاك الله، إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أكبر التكبيرات وعده من الموتى. لو جيت وسألتني في حاجة وأنا ما عملتهالكش يعرف على طول أن أنا مت. هكذا كانوا يفهمون ويفقهون الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج عن عبد الله بن عباس أنه قال لابن أخيه: إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة، فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله إليك، ولا ينبغي لك مثل ذلك، لا ينبغي لك أن تضعه في هذا الموقف أبدا. فمن حسن الخلق أن تبادر أنت في قضاء حوائج الناس قبل أن يسألوك إياها. وذكر عن طاووس أنه قال إذا أنعم الله على عبد النعمة ثم جعل إليه حوائج الناس فإن احتمل وصبر وإلا عرض تلك النعمة للزوال. فحفظ النعمة بقضاء حوائج الناس، وزوال النعمة بأن لا تصرف هذه النعمة فيما يحب الله. ومما ينبغي أن تعرف أن تصريفك لهذه النعمة يكون له الأجر عند الله أن تصرفها في قضاء حوائج الناس. وذكر عن محمد بن واسع أنه قال ما رددت أحدا عند حاجة أقدر على قضائها ولو كان فيها ذهاب مالي لا أجعله أبدا أبدا في حاجة طالما سألني. عندنا بعض الناس حينما يقرؤون هذه الآثار يقول يا ريتني والله كنت أبقى في زمان السلف، ده الواحد كان يعيش بعد كده ما فيش. تروح لواحد زي محمد بن واسع ده تقول له أنا عايز 100,000 يدهم لك، خلصت المشاكل كلها، دول الناس طيبين قوي. للأسف الشديد نحن نتعامل بنفوسنا نحن وما فيها من خبث للأسف الشديد، ونظن أن هذه هي الشطارة، وهي دي بلغة أهل مصر هي دي الفهلوة، وهي دي التي تدل على الحيلة والدهاء والمكر والذكاء، وليس هذا الأمر كذلك. وكأن الله عز وجل هو لا يدبر أمور الناس، وكأن الله عز وجل ليس بقاهر فوق عباده. فافهموا يا عباد الله، ولا ينبغي لكم بحال أن يزيغ الشيطان قلوبكم عن المعنى الأصيل الذي نريد أن نصل إليه من مذاكرتنا لهذه الآثار عن سلفنا الصالح. وهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لبعض إخوانه يا أبا فلان إذا كانت لك إلي حاجة فلا تكلمني، ولكن أكتب في رقعة ثم ارفعها إلي، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. فهذه الآثار كلها تبين لنا عظم هذا العمل ألا وهو قضاء حوائج الناس. إذن تذاكرنا معنيين، المعنى الأول سلامة القلب، والمعنى الثاني قضاء حوائج الناس. المعنى الثالث الوفاء بالوعد. معلوم أن الله عز وجل مدح الموفين بعهدهم، بل مدح بذلك أنبياءه ورسله، كما قال تعالى عن إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد. وعد النبي صلى الله عليه وسلم إخلاف الوعد صفة من صفات النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم 3 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فعلى هذا فينبغي أن يكون المسلم عامة وطالب العلم خاصة من أبعد الناس عن تلك الخصلة السيئة، وأن يكون مثالا يحتذى في الوفاء بالوعد. والعجيب أن الجاهليين كانوا يعدون إخلاف الوعد من عظائم الأمور، فما بالنا أهل الإسلام لا نعد الأمر كذلك. قال عوف ابن النعمان كما في كتاب تجريد أسماء الصحابة للذهبي وفي كتاب أدب الإملاء والاستملاء قال في الجاهلية الجهلاء أن يموت الرجل عطشا خير له من أن يكون مخلافا لموعد. إذن عليك يا عبد الله ألا تخلف وعدا ولا تخلف موعدا، وتكون منضبطا في مواعيدك وفي إدارة وقتك، وإن لم تستطع فعليك بالاعتذار، ولا ينبغي أن تعجز، فإن الحياء في موضع عدم الحياء عجز، بمعنى إذا سئلت فتستحي تقول لم أستطع أن أقول له أنه لا ينفع معي فقلت اللهم استعان وإن شاء الله، وحاولت قدر الإمكان أن أظهر له أن الأمر قد يكون لا يناسبني. لا يا عبد الله، كن واضحا منذ اللحظة الأولى، واستخدم رقيق الكلام والحكمة في عرضك لاعتذارك. وأما الأثار في ذم إخلاف الوعد فكثيرة، ومنها ما روي عن نبي الله سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال لابن له يا بني إذا وعدت فلا تخلف فتستبدل بالمودة بغضا. إذن لتعرف أن من أسباب الضغائن ومن أسباب وجود الشيء في صدر أخيك منك أن تكون مخلافا لوعودك معه، لأن هذا يشعره بأنك تستخف به، وقد يكون عندك العذر لكنك لست ممن يعرض أمره بشكل واضح، ممن لا يحسن الاعتذار في موضع الاعتذار، فينبغي عليك أن تفهم هذا جيدا. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رضي الله عنهما: حدثني هارون ابن سفيان المستملي قال: قلت لأبيك أحمد بن حنبل: كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. يا شباب، يا طلبة العلم، يا طالبات العلم، اكتبوا هذه العبارة عن هذا الإمام الجليل، إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: يعرف الكذابون بمواعيدهم، حتى تتعلموا الدقة في مثل ذلك. وكانوا يتحاشون الموعد خشية الإخلاف. قال محمد بن إدريس الحنظلي: قلت لقبيصة: تعدني؟ فقال: إذا جئتني فرأيتني لقيتني. إذا جئتني فرأيتني لقيتني، يعني لم يرد أن يعطيه موعدا. هذا عند التطبيق، لا شك أن هناك بعض المواقف التي تحتاج تحديد موعد. نحن سنعطي محاضرة، فكيف لا نعطي موعدا محددا لهذا؟ متى يأتي الناس؟ لابد من وضع خطة واضحة ووضع مواعيد ظاهرة وواضحة للناس، والمجاهدة في الانضباط في المواعيد، هذا أمر لا مرية فيه. هناك بعض الأمور لابد لها من ضبط في الوقت، لكن حاول قدر الاستطاعة ألا تكثر المواعيد، فإنها من شيم الكذابين، وإنها قد توقعك في الحظر الشرعي. فعليك أن تصنع كما كان يصنع سلفنا الصالح، يتحاشون إذا كان في الأمر ساعة، يتحاشون الموعد خشية أن يخلفوا هذا الموعد. ومن جميل ما قيل في الموعد من الشعر: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. وقول الآخر: إذا اجتمع الآفات فالبخل شرها، وشر من البخل المواعد والمطل. فلا خير في قول إذا كان كاذبا، ولا خير في قول إذا لم يكن فعل. إننا ينبغي أن نتحلى بهذا الأمر، وينبغي أن نتأسى بسلفنا الصالح في أن نتحاشى الموعد قدر الإمكان، وأن نكون منضبطين في مسألة إدارة الوقت وفي الوفاء بالوعود بشكل عام. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أبي عوانة قال: كان رقبة يعدنا في الحديث ثم يقول: ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه، فيسبقنا إليه. يسبقنا إليه يعني يعطينا موعد، ثم يقول: وليس بيننا وبينكم موعد، ونراه هو أول من أتى ربما قبل الموعد. فهكذا كانوا يتحرزون، وينبغي أن نجعلها من الآن فصاعدا أمرا بيننا وبينكم، وأمرا نجعله سنة فيما بيننا، ألا وهو أننا إذا تواعدنا على شيء ذكرنا هذا الشرط: ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه. اكتبوها حتى تطبقوها: ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه. وهذا شعبة يقول: ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال لي حين يريد أن يفارقني: ليس بيني وبينك موعد، فإن جئت وجدته قد سبقني. أيضا كانوا يصنعون ذلك، يشترطون ثم بعد ذلك تراهم هم أهل الوفاء قبل أي أحد. وهذا عبد ربه القصاب قال: وعدت محمد بن سيرين أن أشتري له أضاحي، فنسيت وعده بشغل، ثم ذكرت بعض، فأتيته قريبا من نصف النهار وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه ورفع رأسه، فقال: أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك. فقال: شغلت وعنفني أصحابي في المجيء إليك، وقالوا: قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة. يعني أنت هتلاقيه لغاية دلوقتي، ده أنت مديله معاد من 3-4-5 ساعات. فقال: لو لم تجئ حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة لا بد منها، طالما تواعدنا ستجدني أول الناس وفاء. هذه الآثار يا عباد الله لا تذكر تفكها، لا تذكر لنمص الشفاه ونقول يا سلام هذا زمان فاضل. حقا هم أحق الناس بأن يكونوا خير الناس وأعظم القرون، وكانوا بحق يطبقون الإسلام. وأما نحن فإننا نجد مسلمون بلا إسلام، أما هؤلاء فكانوا إسلام ومسلمون. ونأخذ في مثل هذه العبارات المثبطة وكأن الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تغييره. لماذا يا عباد الله هذه النبرة أسمعها من نبض قلوبكم، وأسمعها من خلال تصرفاتكم وكأنها تنطق عنكم؟ لا يا عباد الله، إننا نأخذ من هذه النصوص وهذه الآثار العبرة والقدوة والأسوة، ونجاهد في الله حتى نطبقها، حتى تزول غربة هذا الدين. افهموا واعلموا وخذوا الأمر على محمل الجد. تذكرنا هذه المعاني وهذه الصفات الحسنة من سلامة القلب ومن قضاء حوائج الناس. وها هو الأمر الثالث من الوفاء بالوعود، والأمر الرابع والخاتم الحلم ولين الجانب. قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقد حكى الإمام ابن كثير عن الإمام ابن جرير الطبري رحمهم الله تعالى قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات، وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عن من كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. هذا ضابط شرعي في غاية الأهمية. نعم، عمن نعرض؟ نعرض عن هؤلاء الجاهلين، عن هؤلاء الذين لم يتعلموا بعد خلق الإسلام، نغفر للمسلمين. أما أعداء الله تبارك وتعالى المحاربين لله تبارك وتعالى فهذا ليس الشأن معهم أبدا، لا يؤخذ بذلك بالعفو والإعراض، ليس هذا هو المراد. وقال ابن كثير: قال بعض العلماء الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال الله تبارك وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا هو المعنى المطلوب، أن ندفع بالحسنى إساءات المسلمين لنا، فإن من صنع مثل ذلك تنقلب هذه العداوات إلى مودات. كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما: سلام عليك، أما بعد فإن الله رزقني بعدك مالا وولدا ونزلت الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: اعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك علمك، وإن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى واعدد نفسك في الموتى. تعرفون الخبر لما بات سلمان الفارسي في بيت أبي الدرداء، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الموازنة، حديث أعطي كل ذي حق حقه. فكانت بين سلمان وبين أبي الدرداء مودة عظيمة وأخوة. فلما كان ما كان من شأن زيادة الأرزاق لأبي الدرداء، فلما ترك أبو الدرداء المدينة وذهب إلى الشام، إذا به يرسل إلى سلمان يقول له: إن الله رزقني بعدك مالا وولدا ونزلت الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان أن الخير ليس في ذلك، وسلمان كان فقيها، اعلم أن الخير ليس بكثرة المال والولد، ولكن الخير أن يعظم حلمك وأن ينفعك علمك، وإن الأرض لا تعمل لأحد، اعمل كأنك ترى، فالذي سينفعك عملك أنت ليس إلا وعد نفسك في الموتى. وخاصم رجل الأحنف ابن قيس، فقال الرجل: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة. احنا بنقول عليه شغل الفتوات ده، قال له: لو قلت كلمة واحدة أنا بقى لساني يعني طويل، هتقول كلمة هردها لك بعشرة. فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشرة لم تسمع واحدة، وليس هذا بضعف، وليس هذا أبدا بخور، وليس هذا للأسف الشديد ما يجعلك تستحل أن تري الناس من سوء الخلق، تقول حتى لا يعرفنا الناس بأننا من أهل الضعف والخور. لا، نحن نستطيع ونفعل ونعمل. لا والله، إننا نأسر الناس بالإحسان ونأسرهم بمحاسن الأخلاق. يا عباد الله، شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله تعالى فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم، أنا أحب الخير للناس وأنت تشتمني، وهذا لن يصدني عن فعل الخير لهم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضى إليه أبدا وليس بيني وبينه صلة، لكن أفرح بهذا العدل، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح به ومالي به سائمة. يا عباد الله، كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، كما ذكر ذلك الحسن البصري وذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد. وهذا عامر بن عبد الله حين شيعه إخوانه قال: إني داع فأمنوا، هذا رجل ظلم ووقع الناس فيه، فماذا قال؟ قالوا: هاتي، فقد كنا نستبطئ هذا منك. فين يا عم الكلام؟ أي ودع عليهم، ربنا ينتهم منهم. فقال: اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من مصري وفرق بيني وبين إخواني، ماذا سيقول؟ سيقول: اللهم اقسم ظهره، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم ضع عليه وافعل به واصنع. لا والله ما قال ذلك، قال: اللهم من وشى بي وكذب علي وأخرجني من مصري وفرق بيني وبين إخواني، اللهم فأكثر ماله وولده وأصح جسمه وأطل عمره. بعد هذا الناس يظنون أنه سيدعو على هؤلاء الظلمة، إذا بهم يقول: اللهم أكثر أموالهم وأولادهم وأصح أجسامهم وأطل عمرهم، فلعل هذا ينفعهم. وهذا أيوب السختياني يقول: حلم ساعة يدفع عنك شر سنة. وقال الهيثم بن معاوية: من ظلم فلم ينتصر بيد ولا لسان ولم يحقد بقلبه فذاك يضيء نوره في الناس. لأن عادة التشفي يكون فيه التجاوز للحد، يعني هو أخطأ وفي مقابل هذا الخطأ يكون هذا الجزاء، عادة الناس تزيد عن الجزاء: يا رب ده فعل وفعل بي، يا رب شله، يا رب افعل بي، يا رب كذا. خطأه لا يستوجب كل هذا، لكن في عينك أنت يستوجب هذا، فالأفضل التورع عن مثل ذلك. قال الأحنف بن قيس: أما والله ما أنا بحليم ولكن أتحالم، أي أن الحلم بالتحلم، بأن تضبط نفسك، بأن تجاهد نفسك، بأن تكظم غيظك، هذا الذي يورثك الحلم. وأصاب الربيع ابن خثيم حجر في رأسه فشجه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني، هذا الذي ضربني لم يتعمدني، فاللهم اغفر له. ولم يقل: من الذي صنع بي هذا؟ ألا تتقون الله؟ أليس عندكم من أخلاق؟ لم يصنع ذلك، وإنما قال: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني. وهذا أبو بكر المروذي يخبر عن الإمام أحمد أنه كان لا يجهل، وإن جهل عليه حلم واحتمل ويقول: يكفيني الله، يكفيني الله، حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني الله. قال إبراهيم التيمي: إن كان الرجل من الحي لا يجيء فيسب الحارث بن سويد فيسكت، فإذا سكت قام فنفض رداءه ودخل، ينتظر حتى ينتهي الرجل من سفاهته ثم يدخل بيته دون أن يرد عليه. وهذا أيوب السختياني يقول: لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. تجاوز وتعفف، تكن أنبل الناس وأفضل الناس. وقال غياث: كنت جالسا عند جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده، قال لي كذا، فعل لي كذا، فقال له جعفر: من أكرمك فأكرمه، ومن استخف بك فأكرم نفسك عنه، بألا تتطاول عليه، بألا تغتابه، بألا ترد عليه إساءته. قال ابن السماك أو حماد بن موسى لكاتبه ورآه كالمعرض عنه: ما لي أراك كالمعرض عني؟ فقال: بلغني عنك شر كرهته. قال: إذن لا أبالي. الخادم وجد هذا الرجل الصالح الخادم وهو معرض عنه الذي كان يكتب له، فقال: مالك، مالك في إيه؟ شكلك متضايق ليه؟ فقال: أصلي سمعت كلام كده مش كويس عنك. وكان في ذلك استفزازا له أن يعرف من الذي قال وما قال ولماذا، فلم يقل ذلك، وإنما قال: إذن لا أبالي. فقال له الخادم: ولما؟ قال: لأنه إن كان ذنبا غفرته، إن كان هذا الأمر من أحد في حقي فأنا أغفره وأتسامح عنه، وإن كان باطلا لم تقبل. فعاد إلى المؤانسة. إذن في كل الأحوال ينبغي علي أن أعرض عن الجاهلين، وأن يتسع صدري لمثل هذه الأمور، وأن أعامل رب العالمين لا أعامل الخلق أجمعين. وعن هلال الباهلي قال: جعلت على نفسي منذ 20 سنة ألا أكافئ أحدا بسوء، فجزاء سيئة عندي حسنة، لا أجازيه بالسيئة سيئة. وهذا إسماعيل ابن عبيد الأثر في الحلية قال: لما حضرت أبي الوفاء جمع بنيه وقال: يا بني عليكم بتقوى الله، وعليكم بالقرآن فتعاهدوا، وعليكم بالصدق، حتى لو قتل أحدكم قتيلا ثم سئل عنه أقر به، والله ما كذبت كذبة منذ قرأت القرآن. أول وصية الصدق حتى في مثل هذه المواقف الصعبة. يا بني عليكم بسلامة الصدور لعامة المسلمين، فوالله لقد رأيتني وأنا أخرج من بابي وما ألقى مسلما إلا والذي في نفسه له كالذي في نفسي لنفسي، أفترون ألا أحب لنفسي خيرا؟ فاحلم عن الناس وكن سليم الصدر كما أوصيتك يا طالب العلم أولا، حتى لا يكون في نفسك مثل هذا، ولا يعجبنك حلم امرئ حتى يغضب، ولا أمانته حتى يطمع. وهنا تعرف الحليم من غيره، فإذا غضب فانظر في حلمه كيف يصنع، وكيف يهدئ من روعه، وكيف يصنع به الغضب، وما أعلى المقامات التي يوصله إياها الغضب، فإنك لا تدري على أي شقيه يقع، هل يقع حين الغضب على الحلم أم في السفه، وحين الطمع هل يكون أمينا أم تغره الدنيا. وكان بين عاصم بن عمر وبين رجل من قريش دور، فقال القرشي لعاصم: إن كنت رجلا فادخلها. عارفين الكلمات دي؟ وريني نفس، لو راجل تعمل كده. فقال عاصم: أو قد بلغ بك الغضب هذا؟ هي لك. طبعا لما نقرأ هذا الكلام نقول هذا رجل جبان. لا، ليس بجبان، إنه حليم، إنه لا تزيده سفاهات الناس إلا حلما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال الحسن: أي حلماء، هذا شأن أهل الحلم، وإن جهل عليهم لم يجهلوا. فالحلم كما قال رجاء بن أبي سلمة خصل من خصال العقل. وقال الربيع ابن خثيم: الناس رجلان، عاقل وجاهل، فأما العاقل فلا تؤذه، وأما الجاهل فلا تجاره، فلا تجاره. فعلينا عباد الله أن نتخلق بهذا الخلق أيضا، خلق الحلم. وينبغي أن نولي هذه الأمور الأربع التي ذكرناها في هذه المحاضرة، نوليها أشد الاهتمام. نحن لا نتفكه، نحن لا نتذاكر أمور كما قلت وأعيد وأزيد في مثل ذلك لكي تقولوا هذه والله آثار جميلة، إننا نتذاكرها للتطبيق. هتف العلم بالعمل وإن أجابه وإلا ارتحل. تذكرنا سلامة القلب وقضاء حوائج الناس، والأمر الثالث الوفاء بالوعد، والأمر الرابع كان الحلم ولين الجانب. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا متخلقين بهذه الأخلاق الفاضلة وأن يجعل لنا بها أعظم الأجر وأن يثقل بها الميزان، فما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن من خلق حسن، وأن يكتبنا مع الأبرار، فإن البر حسن الخلق، وأن يكتب لنا بها أعظم الرصيد من الحسنات، فإن العبد يرزق بحسن خلقه ويدرك بسبب ذلك منزلة الصائم القائم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا مما يرضيه الآمال، فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.